إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 18 لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الحديث عن صيغ العموم، ونكمل اليوم بقول المؤلف رحمه الله تعالى. قال البستي: الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة، وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرف خاصة كوالسارق والسارقة، وبعض متأخرين النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة. البستي رحمه الله، لعله الخطابي صاحب شرح سنن أبي داود المسمى معالم السنن، وهو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المكنى بأبي سليمان، توفي سنة 388 هجرية. ومعنى كلامه هنا أن اللفظ أو أن لفظ الجمع هو أكمل الصيغ من حيث دلالته على العموم، فهو عنده عند المؤلف أكمل من الصيغ الأخرى التي ذكرناها آنفا في الدرس الماضي، وهذا يشمل الجمع المحلى بالألف واللام الاستغراقية، ويشمل الجمع المعرف بالإضافة مثل الرجال، النساء، المؤمنون، الكافرون، أمهاتكم، أولادكم، وهكذا. والسبب في ذلك عنده أن لفظ الجمع يدل على العموم بصورته أي بصيغته، وهي صيغة الجمع، ويدل على العموم كذلك بمعناه، فصيغة الجمع تدل على تعدد الأفراد التي تنتمي لهذا اللفظ والمعنى كذلك. هذا بخلاف الاسم المفرد الذي لا يدل على العموم بصيغته أو صورته، إنما يدل عليها بالمعنى أو في المدلول مثل الرجل، السارق، فهو من حيث صورته يدل على واحد، وأما من حيث المدلول فيفيد العموم، مثلا من حيث أن هذا اللفظ يراد به الجنس أي جنس الرجال، فعندها يفيد العموم. وقوله والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة، أي باقي الصيغ، باقي الصيغ التي مرت معنا قاصرة في إفادة العموم بالمقارنة للفظ الجمع. لفظ الجمع يفيد العموم أكبر منها، هذا قوله طبعا، وهذا يشمل اللفظ المعرف المفرد المعرف باللام الاستغراقية والمعرف بالإضافة كما ذكرنا. إذن ظاهر كلامه أن القصور يشمل باقي الصيغ كذلك، كالأسماء المبهمة، الشرط، الاستفهام، والأسماء الموصولة، والنكرة في سياق النفي والنهي، والاستفهام الاستنكاري، والشرط، والنكرة في سياق الإثبات للامتنان. أما قوله وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرف خاصة كا والسانق والسارقة، وبعض متأخرين نحا في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة. هنا بدأ المؤلف بالكلام عما أنكره البعض من صيغ العموم التي مرت معنا، فقالوا عنها أنها لا تفيد العموم، وذكر ثلاثة منها الصيغ التي أنكروها. أولها المعرف بالألف واللام سواء اسم الجمع أو المفرد، سواء كان هذا المعرف اسم جمع أو مفرد. والثاني هو الواحد المعرف بالألف واللام، هذا القول الثاني. والقول الثالث النكرة في سياق النفي أنكروها إلا في حالة واحدة، إذا جاءت مع من مظهرة. طبعا الصحيح أن هذه الاعتراضات كلها لا تصح، الصحيح أن هذه الصيغ كلها تفيد العموم، وهذا الذي عليه الجمهور. وأما إنكارهم إفادة العموم فيما فيه الألف واللام، هذا القول الأول، فالرد عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن قولنا في الصلاة في التحيات، قال عندما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. فدل هذا على عموم لفظ الصالحين للصالحين في كل مكان. هذا فيه رد على القول الأول الذي ينكر به إفادة فيما فيه الألف واللام للعموم. وأما القول الثاني الذي ينكر الواحد المعرف باللام بالألف واللام أنه يفيد العموم، مثل السارق والسارقة والدينار أفضل من الدرهم، وأهلك الناس الدينار والدرهم، هل تفيد العموم هذه كلها؟ حسب قولهم لا تفيد العموم، ولكن هذا الإنكار مردود، ودليل ذلك صحة الاستثناء فيه. مر معنا في الورقات أن الاستثناء هو دليل على أن اللفظ المستثنى منه عام، لهذا إذا صح الاستثناء منه فهو لفظ عام. قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلفظ الإنسان هو واحد معرف بأل، واستثني منه في الآية التي بعدها، فهذا يدل على أن هذا اللفظ المفرد المعرف بأل يفيد العموم. ومنه كذلك قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل أيضا معرف بأل، ونعت بما ينعت به الجمع فأفاد العموم، الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهذه أدلة على أن اللفظ المفرد المعرف بأل الاستغراقية يفيد العموم. وأما القول الثالث من يقول أو من ينكر إفادة العموم في النكرة في سياق النفي، مثل: لا رجل في الدار، هم قالوا لا يفيد العموم لأنه أو لا يفيد العموم إلا إذا دخلت من المظهرة، يعني ظاهرة في الكلام في الجملة، إذا دخلت في الجملة أفادت العموم، مثل وما من إله إلا الله. فقالوا عندها يفيد العموم النكرة في سياق النفي. والصواب قول الجمهور أنها تفيد العموم حتى من غير من المظهرة، والأمثلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، مثل قول لا إله إلا الله، فهذه تفيد العموم، لأنها إن لم تفيد العموم فلا يصح عندها نفي عموم الآلهة الباطلة، لأنه في نفي أن الآلهة كلها من دون الله باطلة. فلو قلنا لا يفيد العموم إذن لا يصح هذا النفي. إذن الصواب أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. مثال آخر في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذه نكرة، كفوا نكرة، وجاءت أيضا في سياق النفي، فهل يصح أن يقال أن هذا لا يفيد العموم، لا يفيد نفي عموم الكفء لله تعالى؟ هذا باطل. وهذه الآية تفيد نفي الكفء لله تعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك الله رب العالمين. وكذلك في قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، أحدا نكر جاءت في سياق النفي. وفي قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان. مسألة أقل الجمع هي من المسائل المختلف فيها بين العلماء، وبيانها مهم في حال جاءنا لفظ من ألفاظ العموم وأردنا معرفة مدلوله ومعرفة أقل عدد الأفراد التي تندرج تحته، معرفة أقل عدد للأفراد التي تندرج تحته. مثلا لو أمر أحدهم رجلا فقال أكرم الرجال، فهل يكون المتلقي للأمر ممتثلا إذا أكرم رجلين أم لا بد أن يكرم ثلاثة فما فوق؟ وكذلك لو قال أحدهم لزيد علي دراهم، فهل يقدر أقل الدين بدرهمين أم بثلاثة دراهم؟ هذا يعتمد على أقل الجمع المعتبر، هل هو اثنان أم ثلاثة؟ فإذا كان اللفظ المعتبر هو الاثنين إذن يصح أن يكرم رجلين ليكون ممتثلا، ويصح أن أقل الدين لزيد درهمين. أما إذا كان معتبر ثلاثة فلابد من إكرام ثلاثة رجال ويكون أقل الدين ثلاثة دراهم. والمؤلف رحمه الله ذكر القولين، وظاهر كلامه أنه يرجح القول بأن أقل الجمع ثلاثة. فأما القول بأن أقل الجمع اثنان، القول بأن أقل الجمع اثنان، فقد قال المؤلف أنه حكي عن أصحاب مالك وبعض النحاة والشافعية، واستدلوا بأدلة، منها قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أي أن الأمة تحجب، أي لا ترث الثلث من ابنها الهالك بل ترث السدس، فالحجب هنا ينقص حصتها من الثلث إلى السدس، فينزل نصيبها من الثلث إلى السدس إذا كان الميت إخوة. ولا خلاف بين العلماء أنه يكفي أن يكون لها أن الهالك أخوان اثنان حتى تحجب، وعليه يستخدم الجمع للاثنين بما أن الآية دلت على ذلك، لهذا استدلوا وقالوا أقل الجمع اثنان. وكذلك يستدلون بقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصمان اثنان ثم قال اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم فأنزلهما بمنزلة الجمع. وبقوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، تسوروا أيضا صيغة الجمع، لأنهما كانا اثنين الذين تسوروا المحراب. وبقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، صيغة الجمع أيضا اقتتلوا مع طائفتان. وكذلك قالوا إن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه، وهذا يحصل في الاثنين. وأما القول الثاني وهو أقل الجمع ثلاثة، وهو ظاهر قول المؤلف وهو الذي بدأ به، وهو رأي الجمهور من أدلتهم أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع، وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا يختص به، فوجبت المغايرة بين الجمع والتثنية. لهذا يقولون أقل الجمع ثلاثة. وقالوا لفظا الرجال والجماعة لا ينعتان بالاثنين، فلا يقال رجال اثنين ولا رأيت رجالا اثنين، ولا يقال جماعة رجلان أو رأيت جماعة رجلين، لا يقولون هذا. وردوا على استدلالات القائلين بأن أقل الجمع اثنان، ففي مسألة حجب الأم من الثلث إلى السدس بأخوين قالوا إنما حجبت بالإجماع، إجماع الصحابة لا بنص الآية، إنما حجبت بالإجماع لا بنص الآية، لما روي عن عثمان رضي الله عنه عندما سأله ابن عباس رضي الله عنهما عن سبب حجبها بأخوين. ابن عباس سأل عثمان عن سبب حجبها بأخوين بالرغم من أنه يقول أن أقل الجمع ثلاثة. من يقول أن أقل الجمع ثلاثة؟ عثمان، ومع هذا حجب الأمة بأخوين، فسأله عن ذلك ابن عباس، فقال عثمان رضي الله عنه لا أنقض أمرا كان قبلي وتورثه الناس ومضى في الأمصار، أي أجمع عليه الصحابة، فهذا دليل على أنه قال بهذا بدليل آخر وهو الإجماع وليس بنص الآية. أما ألفاظ الطائفة والخصمان فقالوا بأن هذه الألفاظ تقع على الفرد وعلى الجمع في اللغة، فلفظ الخصم مصدر يقع على الواحد والاثنين والثلاثة، ولفظ الطائفتين فجمع الضمير بعدها باعتبار تعدد أفراد الطائفة، يعني كل طائفة تشمل مجموعة من الأفراد، فلهذا جمع الضمير بعدها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فجمع الضمير باعتبار تعدد أفراد الطائفة. المهم أن الجمهور يرجحون أن أقل الجمع ثلاثة، وهو الذي يأخذ به المؤلف بناء على ظاهر قوله. ثم قال رحمه الله تعالى والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقا. المخاطب بكسر الطاء هو الذي يصدر عنه الخطاب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب العام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء كالأمر والنهي والاستفهام وغير ذلك. واختلف الأصوليون في هل يدخل المخاطب في عموم خطابه أم لا، وذكر المؤلف هنا ثلاثة أقوال. الأول قال المخاطب يدخل في عموم خطابه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الناس بالصلاة وجب ذلك عليهم وعليه صلى الله عليه وسلم، فيدخل معهم، يدخل في عموم خطابه مطلقا خبرا كان أو إنشاء، ولا يخرج عنه إلا بدليل أو قرينة، لأن اللفظ عام فيشمله إلا إذا جاء الدليل المخصص المخرج له عن هذا العموم. ومن أدلتهم على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. الحديث. ففهم الصحابة دخول النبي صلى الله عليه وسلم في العموم، ولذلك سألوا عن صحة فهمهم، فقالوا ولا أنت يا رسول الله، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فيكون هذا إقرار له صلى الله عليه وسلم على فهمهم أيضا بأنه يدخل في العموم، وعليه يدخل في عموم خطابه ولا يخرج إلا بقرينة. ومن ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن حفصة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. ففهمت رضي الله عنها من عموم أمره صلى الله عليه وسلم أنه داخل فيه، لذلك سألت عن ذلك، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولكن بين لها عذره في عدم فسخ الحج إلى العمرة، وهو أنه ساق الهدي ولبد رأسه صلى الله عليه وسلم. القول الثاني الذي ذكره المؤلف قال ومنعه أبو الخطاب في الأمر، أي أن المخاطبة لا يدخل في عموم قوله إذا كان أمرا، وبحسب هذا القول الآمر لا يدخل في الأمر، لكنه يدخل في عموم قوله إذا كان خبرا. وقالوا لأن الأمر استدعاء الفعل بالأمر من الغير لمن هو دونه، ولا يتصور أن يكون الإنسان هو غيره، ولا يتصور أن يكون الإنسان الآمر دون نفسه، والصحيح أن أصل الأمر عام يدخل فيه الجميع لا يخرج به المخاطب إلا بقرينة كما مر معنا. والقول الثالث قال رحمه الله تعالى وقوم مطلقا، أي منع قوم دخول المخاطب في عموم قوله مطلقا سواء كان خبرا أو إنشاء، لقوله تعالى الله خالق كل شيء، المتكلم بهذا هو الله تعالى، فهذا كلامه. وقالوا لأن لفظ شيء عام، فلو دخل في عموم قوله لكان مخلوقا لنفسه وذلك محال، وعليه فلا يدخل المخاطب في عموم قوله مطلقا، لأن الله لا يدخل في شيء، الله خالق كل شيء. والصحيح أن لفظ شيء يتناوله عز وجل، إلا أن يخرج عنه بقرينة. ومن ذلك قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فلما عم لفظ شيء أو استثنى سبحانه فقال إلا وجهه، وكذلك بقوله تعالى وهو بكل شيء عليم، هو سبحانه داخل بعموم قوله هنا، فالله عليم بذاته، ولا يقال أن الله يعلم كل شيء إلا عن ذاته. أما في قوله تعالى الله خالق كل شيء، فالقرينة التي تخرجه من هذا العموم هي قرينة عقلية، دلالة العقل أن الله لا يخلق نفسه وأنه غير مخلوق. فالصحيح المسألة هو القول الأول كما قلنا بأن المخاطب داخل في عموم خطابه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر والقاضي وهي قول الحنفية، والأخرى لا حتى نبحث فلا نجد مخصصا، اختارها أبو الخطاب، وعن الشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية إن استمع منه على وجه تعليم على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا كالثاني. هذه مسألة اعتقاد العموم، هل يكون في الحال أي في حال ورود الخطاب العام، بمجرد ورود الخطاب العام نعتقد بعمومه ونعمل به، أم نتوقف فيه ونبحث عن مخصص؟ فإذا لم نجد مخصصا عندها نعتقد العموم ونعمل به، هذا المقصود. إما أن نعتقد العموم بمجرد ورود الخطاب ونعمل به، أو ننتظر حتى نبحث عن مخصص، فإن لم نجد عملنا بالعموم واعتقدناه، أو اعتقدنا بالعموم وعملنا به. وقوله ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، أي في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعليه فبمجرد ورود النص العام يجب اعتقاد العموم، يجب اعتقاد عموم هذا النص، ويجب العمل بمقتضى هذا العموم، ولا يجوز التوقف فيه والبحث بحجة البحث عن مخصص. وهذا القول هو قول الجمهور كأبي بكر عبد العزيز والقاضي أبي يعلى والحنفية وغيرهم، وذلك لأن اللفظ الموضوع للعموم يجب العمل بمقتضاه الموضوع له، والقول بالتوقف في ألفاظ العموم ودلالاتها يقتضي تعطيل النصوص والتقليل من أهميتها. ويستدل العلماء لهذا القول بحديث أبي هريرة المتعلق بإثم تارك الزكاة، عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النووي في شرح على صحيح مسلم الفاذة قليلة النظير، والجامعة العامة المتناولة لكل خير ومعروف، وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم، فيه إشارة إلى التمسك بالعموم أي اعتقاد العموم. وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وفيه التحقيق عن شرح هذا الحديث، وفيه التحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل الدليل على التخصيص. هذا يدلنا على أنه يجب اعتقاد العموم في الحال والعمل به. وقوله والأخرى لا حتى نبحث فلا نجد مخصصا اختارها أبو الخطاب، هذا الأخرى أي الرواية الأخرى عن إمام أحمد، هي الرواية الثانية عن إمام أحمد رحمه الله، اختارها أبو الخطاب الكلوذاني كما ذكر. وهذا هو القول الثاني في مسألة اعتقاد العموم، وهو أنه يجب التوقف في العام حتى نبحث عن مخصص، فإن لم نجد مخصصا نعمل بالعموم. واستدلوا بأمور على قولهم هذا وردها العلماء، وليس فيها حجة على قولهم هذا، بل هم اختلفوا بينهم في قدر البحث عن مخصص، أي في مدة البحث قبل أن نقرر أن العمل بالعام، وقبل أن نعتقد العمل العام بالعموم والعمل به. منهم من قال حتى يغلب الظن بعدم وجود المخصص، ومنهم من قال حتى نقطع أو نجزم بعدم وجود المخصص. والصحيح أنه يجب العمل بمقتضى العموم بمجرد وروده، ولا يجوز التوقف فيه حتى بحجة أن نبحث عن مخصص، فلا نتوقف فيه حتى نجد المخصص. ولكن مما لا شك فيه أن على المفتي أو المجتهد أن يبذل الوسع في جمع الأدلة في المسألة التي يريد البحث عنها أو البحث بها، ويكون هذا بقدر المستطاع، فلا يحكم فيها حتى يجمع الأدلة ويغلب على ظنه أنه قد استكمل الأدلة. وقوله وعن الشافعية كالمذهبين، أي أن الشافعية لهم قولان في هذه المسألة، وهما ذات القولين اللذين مرا معنا، القول في اعتقاد العموم والعمل به في الحال، والقول في التوقف حتى نبحث عن مخصص ولا نجد. وقوله عند الحنفية أو عن الحنفية، إذا استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا كالثاني، هذا هو القول الثالث في المسألة. وفيه نوع تفصيل، أن الصحابية إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب العام على وجه تعليم الحكم فإنه يجب اعتقاد عمومه والعمل بعمومه في الحال، لأنه هو على هذا الحال
لو كان هناك مخصص لهذا الحكم لبينه صلى الله عليه وسلم في تعليمه أو في خطابه. أما إذا لم يسمع منه على وجه تعليم الحكم فعندها وجب التوقف في الخطاب العام والبحث عن مخصص، فإذا لم نجد اعتقدنا العموم عملنا به. هذا هو معنى الكلام الذي روي عن حنفية. والصحيح أننا نعتقد عموم الخطاب العام ونعمل بعمومه بمجرد وروده، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم، والإناث في الجمع بالواو والنون، ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. أي أن العبيد، معنى كلامي أن العبيد كالأحرار في الأحكام الشرعية، وهم يدخلون في خطاب الشارع الشامل للأمة والمسلمين، فلا يستثنون من ذلك. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذه يدخل فيها أيضا العبيد. يا عبادي، يا عباد الله، أيها المؤمنون، هذه كلها يدخل فيها العبيد والأحرار. وقوله: والإناث في الجمع بالواو والنون، مثل كلوا واشربوا، وعند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، يريد المؤلف رحمه الله تعالى بالجمع بالواو والنون جمع المذكر السالم، يريد بذلك جمع المذكر السالم. ويريد مثاله هذا كلوا واشربوا ضمير الجمع المتصل وهو الجماعة. إذن كلامه عن أمرين: أن الإناث يدخلنا في جمع المذكر السالم، الخطاب الذي فيه جمع المذكر السالم، ويدخلنا في الخطاب الذي فيه ضمير الجمع المتصل وهو الجماعة. أما الجمع المذكر السالم الخطاب، فمعنى كلامه أن الخطاب الذي فيه جمع المذكر السالم يدخل فيه النساء أيضا، وإنما جاء التذكير من باب تغليب الرجال على النساء، ذلك أنها أهل اللغة، إذا اجتمع الذكور والنساء غلبوا الذكور فيشملهم جميعا. ودليل ذلك من كتاب الله، قال تعالى: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولفظ الخاطئين هذا الذي هو جمع ذكر سالم، وهو هنا بالياء والنون لأنه مجرور، دخلت فيه امرأة العزيز في هذا القول. وكذلك في قوله تعالى عن مريم بنت عمران: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، فدخل في قوله تعالى القانتين. وقال تعالى عن ملكة سبأ: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فقانتين، خاطئين، كافرين، هذه ألفاظ مذكر سالم دخل فيها الإناث. ومن أدلة على ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فدخلت نساء في اللفظ المفردون وهو جمع مذكر سالم. أما ضمير الجمع المذكر أو ضمير الجمع المتصل واو الجماعة فيعم النساء كذلك، فضرب لذلك المؤلف مثل كلوا واشربوا. هذه الآية في قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذه الآية يدخل فيها النساء لأنه معروف بل متفق عليه بأن الإمساك عن الطعام في رمضان عند الفجر واجب في حق الرجال والنساء سواء، لهذا دخلت النساء في هذا الحكم. ولا يصح أن يقال أنه واجب في حق الرجال فقط لأن اللفظ هنا ضمير جمع مذكر، هذا الكلام لا يصح. ومن أدلة دخولهن في مثل هذا الخطاب قوله تعالى قلنا اهبطوا منها، وحواء داخل في هذا الخطاب بالاتفاق. وقوله واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن، أي أن هناك خلاف في دخول الإناث في الخطاب بجمع المذكر السالم وبضمير الجمع المذكر. القول الأول الذي مر معنا هو الأرجح، والصحيح وكلا الفريقين مع اختلافهما في هذه المسألة ودخول الإناث في مثل هذه الألفاظ إلا أنهم متفقون على دخولهن في عموم الأحكام الشرعية، وعليه فالخلاف بينهم خلاف لفظي. يعني هو يقول لا يدخلنا النساء، لا يدخلنا في جمع المذكر السالم ويدخلنا في ضمير جمع المذكر في هذه الأوامر، ولكنهم يدخلونهم في الأحكام، في أنهم مشمولون في هذه الأحكام الشرعية. خلاف إذن في هذا ظاهري أو لفظي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الصحابي نهى عن المسابنة وقضى بالشفعة عام، أي رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المسابنة، أن هذا حكم عام يشمل كل أنواع المسابنة، وقضى بالشفعة يشمل كل ما ثبت فيه الشفعة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة يشمل كل ما ثبت فيه الشفعة، ومثل هذا يكون من لفظ الصحابي. ويترجم الأصوليون لهذه المسألة بحكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم، والفعل هنا نهى عن المزابنة، وفي المثال الآخر قضى بالشفعة. والصحيح أن الفعل بذاته لا يدل على العموم، في حد ذاته لا يدل على العموم، كما مر معنا في الورقات عندما تحدثنا عن قضايا الأعيان هل تفيد العموم وما إلى ذلك. إنما الذي يدل على العموم هو اللفظ الصحابي، وهذا هو رأي الجمهور وهو الراجح، لأن الصحابي عارف باللغة والألفاظ ودلالاتها، فلا يروي شيئا من القضايا بلفظ العموم إلا لأنه عام في حكمه وهو جازم بذلك، فيكون الذي دل على العموم لفظ الصحابي لا الفعل ذاته. ومن أمثلة ذلك أيضا نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونحو وحكم بالشاهد واليمين، ونحو ذلك. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 18 لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الحديث عن صيغ العموم، ونكمل اليوم بقول المؤلف رحمه الله تعالى. قال البستي الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة، وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرف خاصة كوالسارق والسارقة، وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة. البستي رحمه الله
لعله الخطابي صاحب شرح سنن أبي داود المسمى معالم السنن، وهو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المكنى بأبي سليمان، توفي سنة 388 هجرية. ومعنى كلامه هنا أن اللفظ أو أن لفظ الجمع هو أكمل الصيغ من حيث دلالته على العموم، فهو عنده عند المؤلف أكمل من الصيغ الأخرى التي ذكرناها آنفا في الدرس الماضي، وهذا يشمل الجمع المحلى بالألف واللام الاستغراقية، ويشمل الجمع المعرف بالإضافة مثل الرجال، النساء، المؤمنون، الكافرون، أمهاتكم، أولادكم، وهكذا. والسبب في ذلك عنده أن لفظ الجمع يدل على العموم بصورته أي بصيغته، وهي صيغة الجمع، ويدل على العموم كذلك بمعناه، فصيغة الجمع تدل على تعدد الأفراد التي تنتمي لهذا اللفظ والمعنى كذلك. هذا بخلاف الاسم المفرد الذي لا يدل على العموم بصيغته أو صورته، إنما يدل عليها بالمعنى أو في المدلول مثل الرجل، السارق، فهو من حيث صورته يدل على واحد، وأما من حيث المدلول فيفيد العموم، مثلا من حيث أن هذا اللفظ يراد به الجنس أي جنس الرجال، فعندها يفيد العموم. وقوله والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة، أي باقي الصيغ، باقي الصيغ التي مرت معنا قاصرة في إفادة العموم بالمقارنة للفظ الجمع. لفظ الجمع يفيد العموم أكبر منها، هذا قوله طبعا، وهذا يشمل اللفظ المعرف المفرد المعرف باللام الاستغراقية والمعرف بالإضافة كما ذكرنا. إذن ظاهر كلامه أن القصور يشمل باقي الصيغ كذلك، كالأسماء المبهمة، الشرط، الاستفهام، والأسماء الموصولة، والنكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام الاستنكاري، والشرط والنكرة في سياق الإثبات للامتنان. أما قوله وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرف خاصة كا والسانق والسارقة، وبعض متأخرين نحا في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة. هنا بدأ المؤلف بالكلام عما أنكره البعض من صيغ العموم التي مرت معنا، فقالوا عنها أنها لا تفيد العموم، وذكر ثلاثة منها الصيغ التي أنكروها. أولها المعرف بالألف واللام سواء اسم الجمع أو المفرد، سواء كان هذا المعرف اسم جمع أو مفرد. والثاني هو الواحد المعرف بالألف واللام، هذا القول الثاني. والقول الثالث النكرة في سياق النفي أنكروها إلا في حالة واحدة، إذا جاءت مع من مظهرة. طبعا الصحيح أن هذه الاعتراضات كلها لا تصح، الصحيح أن هذه الصيغ كلها تفيد العموم، وهذا الذي عليه الجمهور. وأما إنكارهم إفادة العموم فيما فيه الألف واللام، هذا القول الأول، فالرد عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن قولنا في الصلاة في التحيات، قال عندما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال صلى الله عليه وسلم فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، فدل هذا على عموم لفظ الصالحين للصالحين في كل مكان. هذا فيه رد على القول الأول الذي ينكر به إفادة فيما فيه الألف واللام للعموم. وأما القول الثاني الذي ينكر الواحد المعرف باللام بالألف واللام أنه يفيد العموم مثل السارق والسارقة، والدينار أفضل من الدرهم، وأهلك الناس الدينار والدرهم، هل تفيد العموم هذه كلها؟ حسب قولهم لا تفيد العموم، ولكن هذا الإنكار مردود، ودليل ذلك صحة الاستثناء فيه. مر معنا في الورقات أن الاستثناء هو دليل على أن اللفظ المستثنى منه عام، لهذا إذا صح الاستثناء منه فهو لفظ عام. قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلفظ الإنسان هو واحد معرف بأل، واستثني منه في الآية التي بعدها، فهذا يدل على أن هذا اللفظ المفرد المعرف بأل يفيد العموم. ومنه كذلك قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل أيضا معرف بأل، ونعت بما ينعت به الجمع فأفاد العموم، الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهذه أثلة على أن اللفظ المفرد المعرف بأل الاستغراقية يفيد العموم. وأما القول الثالث، من يقول أو من ينكر إفادة العموم في النكرة في سياق النفي، مثل: لا رجل في الدار، هم قالوا لا يفيد العموم لأنه أو لا يفيد العموم إلا إذا دخلت من المظهرة، يعني ظاهرة في الكلام في الجملة، إذا دخلت في الجملة أفادت العموم، مثل وما من إله إلا الله. فقالوا عندها يفيد العموم النكرة في سياق النفي. والصواب قول الجمهور أنها تفيد العموم حتى من غير من المظهرة، والأمثلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، مثل قول لا إله إلا الله، فهذه تفيد العموم، لأنها إن لم تفيد العموم فلا يصح عندها نفي عموم الآلهة الباطلة، لأنه في نفي أن الآلهة كلها من دون الله باطلة. فلو قلنا لا يفيد العموم إذن لا يصح هذا النفي. إذن الصواب أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. مثال آخر في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، هذه نكرة، كفوا نكرة، وجاءت أيضا في سياق النفي، فهل يصح أن يقال أن هذا لا يفيد العموم، لا يفيد نفي عموم الكفء لله تعالى؟ هذا باطل، وهذه الآية تفيد نفي الكفء لله تعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، تبارك الله رب العالمين. وكذلك في قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، أحد نكر جاءت في سياق النفي. وفي قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان. مسألة أقل الجمع هي من المسائل المختلف فيها بين العلماء، وبيانها مهم في حال جاءنا لفظ من ألفاظ العموم وأردنا معرفة مدلوله ومعرفة أقل عدد الأفراد التي تندرج تحته، معرفة أقل عدد للأفراد التي تندرج تحته. مثلا لو أمر أحدهم رجلا فقال: أكرم الرجال، فهل يكون المتلقي للأمر ممتثلا إذا أكرم رجلين، أم لا بد أن يكرم ثلاثة فما فوق؟ وكذلك لو قال أحدهم لزيد علي دراهم، فهل يقدر أقل الدين بدرهمين أم بثلاثة دراهم؟ هذا يعتمد على أقل الجمع المعتبر، هل هو اثنان أم ثلاثة؟ فإذا كان اللفظ المعتبر هو الاثنين، إذن يصح أن يكرم رجلين ليكون ممتثلا، ويصح أن أقل الدين لزيد درهمين. أما إذا كان معتبر ثلاثة فلا بد من إكرام ثلاثة رجال، ويكون أقل الدين ثلاثة دراهم. والمؤلف رحمه الله ذكر القولين، وظاهر كلامه أنه يرجح القول بأن أقل الجمع ثلاثة. فأما القول بأن أقل الجمع اثنان، القول بأن أقل الجمع اثنان، فقد قال المؤلف أنه حكي عن أصحاب مالك وبعض النحاة والشافعية، واستدل بأدلة، منها قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أي أن الأمة تحجب، أي لا ترث الثلث من ابنها الهالك، بل ترث السدس. فالحجب هنا ينقص حصتها من الثلث إلى السدس، فينزل نصيبها من الثلث إلى السدس إذا كان الميت إخوة. ولا خلاف بين العلماء أنه يكفي أن يكون لها أن الهالك أخوان اثنان حتى تحجب، وعليه يستخدم الجمع للاثنين بما أن الآية دلت على ذلك. لهذا استدلوا وقالوا أقل الجمع اثنان. وكذلك يستدلون بقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصمان اثنان، ثم قال اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فأنزلهما بمنزلة الجمع. وبقوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، تسوروا أيضا صيغة الجمع، لأنهما كانا اثنين الذين تسوروا المحراب. وبقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، صيغة الجمع أيضا، اقتتلوا مع طائفتان. وكذلك قالوا: إن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه، وهذا يحصل في الاثنين. وأما القول الثاني وهو أقل الجمع ثلاثة، وهو ظاهر قول المؤلف وهو الذي بدأ به، وهو رأي الجمهور، من أدلتهم أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع، وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا يختص به، فوجبت المغايرة بين الجمع والتثنية، لهذا يقولون أقل الجمع ثلاثة. وقالوا: لفظا الرجال والجماعة لا ينعتان بالاثنين، فلا يقال رجال اثنين، ولا رأيت رجالا اثنين، ولا يقال جماعة رجلان، أو رأيت جماعة رجلين، لا يقولون هذا. وردوا على استدلالات القائلين بأن أقل الجمع اثنان، ففي مسألة حجب الأم من الثلث إلى السدس بأخوين قالوا: إنما حجبت بالإجماع، إجماع الصحابة لا بنص الآية، إنما حجبت بالإجماع لا بنص الآية، لما روي عن عثمان رضي الله عنه عندما سأله ابن عباس رضي الله عنهما عن سبب حجبها بأخوين. ابن عباس سأل عثمان عن سبب حجبها بأخوين بالرغم من أنه يقول أن أقل الجمع ثلاثة. من يقول أن أقل الجمع ثلاثة؟ عثمان، ومع هذا حجب الأمة بأخوين، فسأله عن ذلك ابن عباس، فقال عثمان رضي الله عنه: لا أنقض أمرا كان قبلي، وتورثه الناس ومضى في الأمصار، أي أجمع عليه الصحابة. فهذا دليل على أنه قال بهذا بدليل آخر وهو الإجماع وليس بنص الآية. أما ألفاظ الطائفة والخصمان فقالوا بأن هذه الألفاظ تقع على الفرد وعلى الجمع في اللغة، فلفظ الخصم مصدر يقع على الواحد والاثنين والثلاثة، ولفظ الطائفتين فجمع الضمير بعدها باعتبار تعدد أفراد الطائفة، يعني كل طائفة تشمل مجموعة من الأفراد، فلهذا جمع الضمير بعدها. وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا، فجمع الضمير باعتبار تعدد أفراد الطائفة. المهم أن الجمهور يرجحون أن أقل الجمع ثلاثة، وهو الذي يأخذ به المؤلف بناء على ظاهر قوله. ثم قال رحمه الله تعالى: والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر، وقوم مطلقا. المخاطب بكسر الطاء هو الذي يصدر عنه الخطاب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب العام إما أن يكون خبرا، وإما أن يكون إنشاء كالأمر والنهي والاستفهام وغير ذلك. واختلف الأصوليون في هل يدخل المخاطب في عموم خطابه أم لا، وذكر المؤلف هنا ثلاثة أقوال. الأول قال: المخاطب يدخل في عموم خطابه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الناس بالصلاة وجب ذلك عليهم وعليه صلى الله عليه وسلم، فيدخل معهم، يدخل في عموم خطابه مطلقا خبرا كان وإنشاء، ولا يخرج عنه إلا بدليل أو قرينة، لأن اللفظ عام فيشمله إلا إذا جاء الدليل المخصص المخرج له عن هذا العموم. ومن أدلتهم على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. الحديث. ففهم الصحابة دخول النبي صلى الله عليه وسلم في العموم، ولذلك سألوا عن صحة فهمهم، فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فيكون هذا إقرار له صلى الله عليه وسلم على فهمهم أيضا بأنه يدخل في العموم، وعليه يدخل في عموم خطابه ولا يخرج إلا بقرينة. ومن ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن حفصة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: قلت يا رسول الله، ما شأن الناس؟ حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أحل من الحج. ففهمت رضي الله عنها من عموم أمره صلى الله عليه وسلم أنه داخل فيه، لذلك سألت عن ذلك، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولكن بين لها عذره في عدم فسخ الحج إلى العمرة، وهو أنه ساق الهدي ولبد رأسه صلى الله عليه وسلم. القول الثاني الذي ذكره المؤلف قال: ومنعه أبو الخطاب في الأمر، أي أن المخاطب لا يدخل في عموم قوله إذا كان أمرا. وبحسب هذا القول الآمر لا يدخل في الأمر، لكنه يدخل في عموم قوله إذا كان خبرا. وقالوا: لأن الأمر استدعاء الفعل بالأمر من الغير لمن هو دونه، ولا يتصور أن يكون الإنسان هو غيره، ولا يتصور أن يكون الإنسان الآمر دون نفسه. والصحيح أن أصل الأمر عام يدخل فيه الجميع، لا يخرج به المخاطب إلا بقرينة كما مر معنا. والقول الثالث قال رحمه الله تعالى وقوم مطلقا، أي منع قوم دخول المخاطب في عموم قوله مطلقا سواء كان خبرا أو إنشاء، لقوله تعالى الله خالق كل شيء، المتكلم بهذا هو الله تعالى، فهذا كلامه. وقالوا لأن لفظ شيء عام، فلو دخل في عموم قوله لكان مخلوقا لنفسه وذلك محال، وعليه فلا يدخل المخاطب في عموم قوله مطلقا، لأن الله لا يدخل في شيء، الله خالق كل شيء. والصحيح أن لفظ شيء يتناوله عز وجل، إلا أن يخرج عنه بقرينة. ومن ذلك قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فلما عم لفظ شيء أو استثنى سبحانه فقال إلا وجهه. وكذلك بقوله تعالى وهو بكل شيء عليم، هو سبحانه داخل بعموم قوله هنا، فالله عليم بذاته، ولا يقال أن الله يعلم كل شيء إلا عن ذاته. أما في قوله تعالى الله خالق كل شيء، فالقرينة التي تخرجه من هذا العموم هي قرينة عقلية، دلالة العقل أن الله لا يخلق نفسه وأنه غير مخلوق. فالصحيح في المسألة هو القول الأول كما قلنا، بأن المخاطب داخل في عموم خطابه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر والقاضي وهي قول الحنفية، والأخرى لا، حتى نبحث فلا نجد مخصصا، اختارها أبو الخطاب، وعن الشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية إن استمع منه على وجه تعليم على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا كالثاني. هذه مسألة اعتقاد العموم، هل يكون في الحال أي في حال ورود الخطاب العام، بمجرد ورود الخطاب العام نعتقد بعمومه ونعمل به، أم نتوقف فيه ونبحث عن مخصص، فإذا لم نجد مخصصا عندها نعتقد العموم ونعمل به؟ هذا المقصود، إما أن نعتقد العموم بمجرد ورود الخطاب ونعمل به، أو ننتظر حتى نبحث عن مخصص، فإن لم نجد عملنا بالعموم واعتقدناه، أو اعتقدنا بالعموم وعملنا به. وقوله ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، أي في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعليه فبمجرد ورود النص العام يجب اعتقاد العموم، يجب اعتقاد عموم هذا النص، ويجب العمل بمقتضى هذا العموم، ولا يجوز التوقف فيه والبحث بحجة البحث عن مخصص. وهذا القول هو قول الجمهور كأبي بكر عبد العزيز والقاضي أبي يعلى والحنفية وغيرهم، وذلك لأن اللفظ الموضوع للعموم يجب العمل بمقتضاه الموضوع له، والقول بالتوقف في ألفاظ العموم ودلالاتها يقتضي تعطيل النصوص والتقليل من أهميتها. ويستدل العلماء لهذا القول بحديث أبي هريرة المتعلق بإثم تارك الزكاة، عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النووي في شرح على صحيح مسلم الفاذة قليلة النظير، والجامعة العامة المتناولة لكل خير ومعروف، وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم، فيه إشارة إلى التمسك بالعموم أي اعتقاد العموم. وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وفيه التحقيق عن شرح هذا الحديث، وفيه التحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل الدليل على التخصيص. هذا يدلنا على أنه يجب اعتقاد العموم في الحال والعمل به. وقوله والأخرى لا حتى نبحث فلا نجد مخصصا اختارها أبو الخطاب، هذا الأخرى أي الرواية الأخرى عن إمام أحمد، هي الرواية الثانية عن إمام أحمد رحمه الله، اختارها أبو الخطاب الكلوذاني كما ذكر. وهذا هو القول الثاني في مسألة اعتقاد العموم، وهو أنه يجب التوقف في العام حتى نبحث عن مخصص، فإن لم نجد مخصصا نعمل بالعموم. واستدلوا بأمور على قولهم هذا وردها العلماء، وليس فيها حجة على قولهم هذا، بل هم اختلفوا بينهم في قدر البحث عن مخصص، أي في مدة البحث قبل أن نقرر أن العمل بالعام، وقبل أن نعتقد العمل العام بالعموم والعمل به. منهم من قال حتى يغلب الظن بعدم وجود المخصص، ومنهم من قال حتى نقطع أو نجزم بعدم وجود المخصص. والصحيح أنه يجب العمل بمقتضى العموم بمجرد وروده، ولا يجوز التوقف فيه حتى بحجة أن نبحث عن مخصص، فلا نتوقف فيه حتى نجد المخصص. ولكن مما لا شك فيه أن على المفتي أو المجتهد أن يبذل الوسعى في جمع الأدلة في المسألة التي يريد البحث عنها أو البحث بها، ويكون هذا بقدر المستطاع، فلا يحكم فيها حتى يجمع الأدلة ويغلب على ظنه أنه قد استكمل الأدلة. وقوله وعن الشافعية كالمذهبين، أي أن الشافعية لهم قولان في هذه المسألة، وهما ذات القولين اللذين مرا معنا، القول في اعتقاد العموم والعمل به في الحال، والقول في التوقف حتى نبحث عن مخصص ولا نجد. وقوله عند الحنفية أو عن الحنفية، إذا استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا كالثاني، هذا هو القول الثالث في المسألة. وفيه نوع تفصيل، أن الصحابية إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب العام على وجه تعليم الحكم فإنه يجب اعتقاد عمومه والعمل بعمومه في الحال، لأنه هو على هذا الحال، لو كان هناك مخصص لهذا الحكم لبينه صلى الله عليه وسلم في تعليمه أو في خطابه. أما إذا لم يسمع منه على وجه تعليم الحكم فعندها وجب التوقف في الخطاب العام والبحث عن المخصص، فإذا لم نجد اعتقدنا العموم عملنا به. هذا هو معنى الكلام الذي روي عن الحنفية. والصحيح أننا نعتقد عموم الخطاب العام ونعمل بعمومه بمجرد وروده، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم، والإناث في الجمع بالواو والنون، ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. أي أن العبيد، معنى كلامي أن العبيد كالأحرار في الأحكام الشرعية، وهم يدخلون في خطاب الشارع الشامل للأمة والمسلمين، فلا يستثنون من ذلك. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذه يدخل فيها أيضا العبيد، يا عبادي، يا عباد الله، أيها المؤمنون، هذه كلها يدخل فيها العبيد والأحرار. وقوله والإناث في الجمع بالواو والنون مثل كلوا واشربوا وعند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، يريد المؤلف رحمه الله تعالى بالجمع بالواو والنون جمع المذكر السالم، يريد بذلك جمع المذكر السالم، و يريد مثاله هذا كلوا واشربوا ضمير الجمع المتصل وهو الجماعة. إذن كلامه عن أمرين: أن الإناث يدخلنا في جمع المذكر السالم، الخطاب الذي فيه جمع المذكر السالم، ويدخلنا في الخطاب الذي فيه ضمير الجمع المتصل وهو الجماعة. أما الجمع المذكر السالم الخطاب فمعنى كلامه أن الخطاب الذي فيه جمع المذكر السالم يدخل فيه النساء أيضا، وإنما جاء التذكير من باب تغليب الرجال على النساء، ذلك أن أهل اللغة إذا اجتمع الذكور والنساء غلبوا الذكور فيشملهم جميعا. ودليل ذلك من كتاب الله، قال تعالى: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولفظ الخاطئين هذا الذي هو جمع ذكر سالم، وهو هنا بالياء والنون لأنه مجرور، دخلت فيه امرأة العزيز في هذا القول. وكذلك في قوله تعالى عن مريم بنت عمران: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، فدخل في قوله تعالى القانتين. وقال تعالى عن ملكة سبأ: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فقانتين، خاطئين، كافرين، هذه ألفاظ مذكر سالم دخل فيها الإناث. ومن أدلة على ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فدخلت النساء في اللفظ المفردون وهو جمع مذكر سالم. أما ضمير الجمع المذكر أو ضمير الجمع المتصل واو الجماعة فيعم النساء كذلك، فضرب لذلك المؤلف مثل كلوا واشربوا. هذه الآية في قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية يدخل فيها النساء لأنه معروف بل متفق عليه بأن الإمساك عن الطعام في رمضان عند الفجر واجب في حق الرجال والنساء سواء، لهذا دخلت النساء في هذا الحكم. ولا يصح أن يقال أنه واجب في حق الرجال فقط لأن اللفظ هنا ضمير جمع مذكر، هذا الكلام لا يصح. ومن أدلة دخولهن في مثل هذا الخطاب قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها، وحواء داخل في هذا الخطاب بالاتفاق. وقوله: واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن، أي أن هناك خلاف في دخول الإناث في الخطاب بجمع المذكر السالم وبضمير الجمع المذكر. القول الأول الذي مر معنا هو الأرجح، والصحيح وكلا الفريقين مع اختلافهما في هذه المسألة ودخول الإناث في مثل هذه الألفاظ إلا أنهم متفقون على دخولهن في عموم الأحكام الشرعية. وعليه فالخلاف بينهم خلاف لفظي، يعني هو يقول لا يدخلنا النساء لا يدخلنا في جمع المذكر السالم ويدخلنا في ضمير جمع المذكر في هذه الأوامر، ولكنهم يدخلونهم في الأحكام، في أنهم مشمولون في هذه الأحكام الشرعية. خلاف إذن في هذا ظاهري أو لفظي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الصحابي نهى عن المسابنة وقضى بالشفعة عام، أي رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المسابنة أن هذا حكم عام يشمل كل أنواع المسابنة، وقضى بالشفعة يشمل كل ما ثبت فيه الشفعة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة يشمل كل ما ثبت فيه الشفعة، ومثل هذا يكون من لفظ الصحابي. ويترجم الأصوليون لهذه المسألة بحكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم، والفعل هنا نهى عن المزابنة، وفي المثال الآخر قضى بالشفعة. والصحيح أن الفعل بذاته لا يدل على العموم، في حد ذاته لا يدل على العموم، كما مر معنا في الورقات عندما تحدثنا عن قضايا الأعيان هل تفيد العموم وما إلى ذلك. إنما الذي يدل على العموم هو اللفظ الصحابي، وهذا هو رأي الجمهور وهو الراجح، لأن الصحابي عارف باللغة والألفاظ ودلالاتها، فلا يروي شيئا من القضايا بلفظ العموم إلا لأنه عام في حكمه وهو جازم بذلك، فيكون الذي دل على العموم لفظ الصحابي لا الفعل ذاته. ومن أمثلة ذلك أيضا نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونحو وحكم بالشاهد واليمين، ونحو ذلك. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.